أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 16 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحم الله الجميع. وكنا قد بلغنا قول الشيخ ابن قاسم: وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. قال الشيخ الباجوري رحمه الله قوله: وكذا النجاسة إلى آخره، أي فهي مستثناة أيضا، كما استثنى الميتة التي لا دم لها سائل، استثنى أيضا النجاسة التي لا يدركها الطرف، كلاهما معفو عنه. قال: أي فهي مستثناة أيضا ولو كانت من مغلظ. لا فرق بين النجاسة هنا، هي من المخففة أو المتوسطة أو المغلظة، طالما لا يدركها الطرف فهي معفو عنها. قال: وقوله التي لا يدركها الطرف بسكون الراء، أي البصر، والمراد الطرف المعتدل الوسط، بخلاف كل من الضعيف والحديد أي القوي، فلا عبرة بهما. إذا ظهرت للإنسان متوسط البصر، معتدل البصر، كفى، وإذا لم تظهر له فهي إيه؟ معفو عنها. إذا ظهرت له فهي النجاسة، وإذا لم تظهر له فهي إيه؟ معفو عنها. قال: ولو كان الطرف لا يدركها لكونها موافقة لما وقعت عليه، ولو كانت مخالفة لأدركها. يعني لنفترض مثلا أن النجاسة في اللون صفراء، فلم يدركها الطرف لأنها وقعت على ثوب مثلا أسود، ولو كانت وقعت على ثوب أبيض لأدركها الطرف. في هذه الحالة لا يعفى عنها، لا يعفى عنها، لأننا لا نتكلم عن حالة من حالات النجاسة، إنما نتكلم عن النجاسة في جميع أحوالها. هي يدركها الطرف أم لا؟ بقطع النظر، يدركها أين ولا يدركها أين؟ يدركها متى ولا يدركها متى؟ لا، هل تدرك في أي حالة من أحوالها أو في أي وقت من أوقاتها؟ ولذلك قال: ولو كان الطرف لا يدركها لكونها موافقة لما وقعت عليه، وليكن مثلا بيضاء وقعت على ثوب أبيض، ولو كانت مخالفة، بيضاء وقعت على ثوب أسود أو سوداء وقعت على ثوب أبيض، لأدركها، لا يعفى عنها. لا يعفى عنها في حالة ما إذا وقعت على إيه؟ على ثوب موافقة له. قال: ولو شك هل يدركها الطرف أو لا، حصل عنده شك، هل يا ترى يدركها الطرف أو لا يدركها؟ قال: عفي عنها عملا بالأصل. الأصل هو الإيه؟ اليقين. الأصل أن الموضع طاهر فيبقى طاهرا. قال: كما قاله ابن حجر، ومقتضى ما تقدم عن الرمل عدم العفو. مقتضى ما تقدم عن الرمل عدم الإيه؟ العفو. لماذا؟ لأنه اعتبر الأصل في النجاسة أنها إيه؟ منجسة، وهذا العفو من الشرع رخصة، فيكون الإيه؟ الرد إلى أنها لا تكون رخصة إلا بيقين. هذا إيه؟ هذا مر معنا اختلاف ابن حجر والرملي في هذا الأمر. هل نعود إلى الأصل هو النجاسة ما لم تتحقق صورة الرخصة، أو نعود إلى أن الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة؟ فهذا هو إيه أصل الخلاف. ثم قال: ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال. عندي الثوب وقعت مثلا عليه نقطة لا يدركها الطرف في موضع، ووقعت نقطة أخرى في موضع آخر، وموضع ثالث، وموضع رابع، متفرقات. قال: ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال، يعني يعفى عنها جميعا. لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر، بحيث يجتمع منه ما يحس، ما يرى، ما يشم، ما يتذوق. ومعنى هذا الكلام انه لو وقع هنا ما لا يدركه الطرف، وقع هنا ما لا يدركه الطرف، نتساءل لو جمع هذا على هذا يدركه الطرف ام لا؟ يرى، يشم، يتذوق ام لا؟ فاذا كان الجواب نعم يتذوق او يشم او يرى، فعلى كلام الشارح هو معفو عنه ايضا، وعلى كلام هذا البعض الذي ذكر الشيخ كلامه يبقى لا يعفى عنه. قال الرملي في شرحه: وهو كما قال، أي حيث كثر عرفا، وإلا فيعفى عنه كما قاله الشبرملسي عليه. يبقى إذن مع هذا البعض من الرملي. قال: وأطلق الشيخ عطية العفو لأن العبرة بكل موضع على حدته، يعني كلامه موافق لكلام أو لإطلاق الشارح ابن قاسم هنا. ثم قال: فإن قيل كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ طالما أن الطرف لا يدركها، كيف عرفنا أن هناك نجاسة حتى نقول عفي عنها؟ قال: أجيب بأنه يمكن تصويره بما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع، مائع قليل أو كثير، قال: فإنه لا ينجس. رأيناه وهو ينزل في المكان الذي فيه نجاسة رطبة، ثم رأيناه ينتقل إلى الموضع الذي فيه الماء القليل أو فيه المائع، نحكم حينئذ بأن هذا الماء القليل أو هذا المائع لا ينجس، مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطرف. نحن على علم، على يقين بهذا، بأن في قدميه نجاسة مع أن لا نستطيع أن ندركها. هذه صورة من الصور التي يتصور فيها، علمنا بوجود النجاسة مع أننا لم نرها بنظرنا. قال: ويمكن تصويره أيضا، هذه الصورة الثانية، بما إذا رآه قوي البصر، لو سماه حديد البصر، قال: دون معتدله، دون المتوسط، فإنه لا ينجس أيضا. شخص قوي البصر أخبرنا وقال: هنا نجاسة، فأتينا بواحد اثنين ثلاثة فقالوا: نحن لا نرى شيئا، ونظرهم ليس ضعيفا انما نظر متوسط، فعلمنا بوجود النجاسه ونحكم رغم ذلك بانها ايه؟ بانها معفو عنها لاجل انه لم يدركها الطرف المعتدل. قال ابن قاسم رحمه الله: فكل منهما لا ينجس المائعة. قوله فكل منهما أي من الميتة التي لا دم لها سائل، التي تعرضنا لها في اللقاء السابق، والنجاسة التي لا يدركها الطرف التي تكلمنا عنها الآن، لا ينجس. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه معفو عنه، معفو عنه، لا ينجس المائع. كان الأول أن يقول لا ينجس الماء القليلة، لأن الكلام في الماء القليل، ثم قال ولعله عبر به عبر بالمائع بدل الماء القليل إشارة إلى أن حكم المائع كحكم الماء القليل في ذلك المعلوم بالأولى. فإذا هذا كله يدخل فيه الماء القليل لا أقل من الكليتين، والمائع القليل، والمائع الكثير، لأن المائع كله قليل أو كثير حكمه حكم الماء القليل. ثم قال ابن قاسم رحمه الله ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات. قوله ويستثنى أيضا أي كما استثني ما تقدم ذكر صورتين. قال ومراده أنه تستثنى هذه الصور التي لم يذكرها وأشار إلى موضعها من حيث العفو عنها لا بقيد كونها في الماء. يعني هي أيضا من الإيه؟ من النجاسات المعفو عنها، لا يشترط أن تكون في الماء، هي في الماء وفي غير الماء. وهو ذكر هذين فقط ولم يذكر الباقي لأن الكتاب مختصر، وأيضا لأن الصورتين متعلقين بالإيه؟ متعلقين بالماء. قوله صور مذكورة إلى آخره، قال منها قليل دخان النجاسة. النجاسة ممكن يخرج منها دخان في ساعة ما يشعل، إن تشعل النار، ويمكن أن يخرج منها بخور وهي إيه؟ وهي رطبة على عادتها. قال قليل دخان النجاس، هذا معفو عنه. ثم عرفني به فقال وهو المتصاعد منها بواسطة نار، بواسطة نار. قال ولو من بخور يوضع على نحو سرجين، ومنه ما جرت به العادة في الحمامات. يبقى دخان النجاسة الذي يتصاعد من النجاسة بواسطة النار، بواسطة النار، هذا إيه؟ هذا القليل منه يعفى عنه والكثير منه لا يعفى عنه. قال المتصاعد منها بواسطة نار، أو قدنا نارا في مثلا سرجين وزبل الحيوانات، فهذا المتصاعد دخان خارج من النجاسة، خارج من النجاسة، فقليله يعفى عنه وكثيره لا يعفى عنه. قال وقيد ابن حجر العفو بما إذا لم يكن بفعله، يعني كما في مسألة طرح الميتة في الماء، بما إذا لم يكن بفعله ولم يكن من مغلظ، ولم يكن من مغلظ. يبقى ابن حجر يقول إن العفو في مسألة دخان النجاسة القليل كما اشترطنا أنه دخان وأنه قليل، يضع شرطين آخرين، يقول ليس بفعله، ليس بفعله، وليست النجاسة من مغلظ. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. قال وظاهر كلام الرملي الإطلاق، قليل دخان النجاسة فقط، من مغلظ أو من غير مغلظ، بفعله أو بغير فعله. ثم قال وخرج بدخان النجاسة، قلنا دخان النجاسة هذا إيه؟ نجس معفو عنه، دخان النجاسة القليل نجس معفو عنه. قال وخرج من هذا الحكم بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار. يبقى المتصاعد بواسطة نار دخان، والمتصاعد بغير النار هو بخار. فالمتصاعد من الدخان يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره. طب والبخار؟ قال فهو طاهر، فهو طاهر. ومنه الريح الخارج من الكنف، يعني من الحمامات، أو من الدبر، من الرجل والمرأة، فهو طاهر. فلو ملأ منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته. هنا فرق بين القليل والكثير من الدخان، قال إن القليل معفو عنه والكثير غير معفو عنه، وإن كان كلاهما نجس، وقال في البخار إنه كله طاهر. ثم قال: ومنها قليل شعر من غير مأكول. قليل شعر هذا أيضا من النجاسات المعفو عنها عندي غير المأكول، لكن مثلا الحمار شعره، شعر الحمار القليل منه يعفى عنه، يعفى عنه. قال: بقيد أن يكون من غير مغلظ، لا الكلب ولا الخنزير ولا ما اتصل بهما، إنما نتكلم عن إيه؟ عن حمار. قال: ويعفى عنه، ويعفى عنه في نحو القصاص الذي يقوم بقص الحمير والحلق لها أكثر من غيره. طبعا لأنه يباشر هذه المسائل كثيرا فيشق عليه والمشقة تجلبه التيسير. قال: وهذا بعد انفصاله. نحن نتكلم في شعر غير مأكول اللحم بعدما ينفصل من الحيوان، وأما مع اتصاله فهو طاهر، وأما مع اتصاله فهو طاهر. إذن هو قسم الحيوان لمأكول وغير مأكول، وتكلم عن غير المأكول فقال ما نجاسته مغلظة وما ليس كذلك، وتكلم عما ليس كذلك فقسمه إلى قبل الانفصال وبعد الانفصال. قال: إن ما بعد الانفصال هو الكلام فيه، وأما مع اتصاله فهو طاهر. بعد الانفصال قسمه إلى قسمين وقال: إن القليل يعفى عنه، الكثير لا يعفى عنه. وتستفاد هذه التقسيمات كلها من كلامه: قليل شعر من غير مأكول بقيد أن يكون من غير المغلظ، ثم قال: وهذا بعد انفصاله، وأما مع اتصاله فهو طاهر. ثم قال: ومنها ما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية وإن شوهد فيها. هذا أيضا من الإيه؟ من النجاسات المعفو عنها. ومنها الإنفحة في الجبن، ومنها الزبل الواقع من البهيمة حال حلبها في اللبن. قال: ومنها السرجين الذي يخبز به فيعفى عن الخبز، سواء أكله منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ، هذا أيضا إيه؟ يعفى عنه. ومثله الخبز المقمر في الدمس، فلو فت في اللبن وغيره عفي عنه. ثم قال: وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا؟ قال الرملي: لا يعفى عن حمله في الصلاة. عرفنا سابقا أن السرجين نجس، فهو يقول: السرجين الذي يخبز به فيعفى عن الخبز، سواء أكله منفردا أو في مائع، وضعه في لبن، وضعه في طبيخ. كذلك الخبز المقمر في الدمس، الموضوع في الدمس كذلك، فلو فت في اللبن وغيره عفي عنه. ومعنى هذا إنه لو أكل أيضا بدون ما يفت في اللبن وغيره يعفى كذلك عنه. طيب، عفي عنه في هذه الحالات، لأنه احتيج إليه في الإنضاج، احتيج إليه في التقمير، احتيج إليه في هذا كله لمصلحته، فهل يعفى عن حمله في الصلاة ولا يحتاج إليه؟ قال الرمل: لا يعفى عن حمله في الصلاة، لا يعفى عن حمله في الصلاة، كما يقولون في الإنسان إذا استجمر بالحجارة فأثر النجاسة يبقى موجودا على الذكر أو في الدبر، ويعفى عنه في الصلاة لكن لا يعفى عنه في غير ذلك، كما لو وقع في ماء. هنا بالعكس، ولا يحتاج إلى هذا في الصلاة، فعفي عنه في غير الصلاة في الأكل وكذا. طب هل يعفى عنه في الصلاة فالرمل يقول لا يعفى عن حمله في الصلاة. قال وخالف العلامة الخطيب فقال يعفى عنه فيها، يعني قال يعفى عنه في الصلاة كما يعفى عنه في خارج الصلاة. ثم قال ومنها ما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته، فكذلك المشقة تجلب التيسير في هذا، يغسل ما تيسر وما يشق عليه غسله وتنقيته يعفى عنه. قال والضابط في ذلك في كل ما سبق أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه، جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه، ولو تأملت كل واحدة مما سبق لوجدت أنه يشق الاحتراز عنها غالبا. ثم قال ابن قاسم رحمه الله وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير إلى آخر كلام. قوله وأشار للقسم الثاني، يعني هو قسم القسم الرابع هو الماء المتنجس إلى قسمين، القليل والكثير. انتهى من الكلام في القليل، يتكلم الآن عن القسم الثاني وهو الكثير. قال وأشار للقسم الثاني إلى آخره. قال المحشي فيه ما مر، يعني لماذا لم يعبر بالنوع؟ كان الأولى يعبر بالنوع. قال أي من أن جزء الشيء لا يكون قسما له، فكان الأولى تسميته بالنوع، لكن تقدم لك ما فيه إنهم ممكن يعبروا عن القسم بأن تحته أقسام. قال فلا تغفل، والكلام قريب. قوله بقوله متعلق بأشار، أشار بقوله. قوله أو كان كثيرا أشار بتقدير كثيرا إلى أن المدار على الكسرة، ولذلك قال قلتين فأكثر، فأشار إلى أن قول المصنف قلتين ليس بقيد، بل كلام هنا عن الماء الكثير. وعرف لي هذا الماء الكثير فقال قلتان فأكثر، فالقلتان يعتبر كثير، وأولى أن يكون ما فوقهما أيضا كثير. قال فضابط الكثير أن يكون قلتين فأكثر، لكن بشرط أن يكون من محض الماء، يعني أن يكون ما يملأ القلتين من أولهما إلى آخرهما هو ماء صاف، ماء خالص. قال ولو مستعملا، المهم أنه ماء. قال فلو كان معه، مع الشخص، ماء دون القلتين هذا ماء قليل، وكمله بماء ورد هذا ليس ماء، أو نحوه، كمله مثلا بخل، كمله بعسل، وهكذا، قال فهو في حكم ما دون القلتين، لا نعتبره قلتين. لماذا؟ لأنه هنقسمه، هنقول ماء خل ربع قلة، وثلاثة أرباع وقلة، قلة وثلاثة أرباع الكلة هذا ماء، ونحن نتكلم هنا عن الماء، فيكون الحكم على الإيه؟ على هذا بأنه قليل. يبقى لابد وأن يكون الكلتان من محض الإيه؟ من محض الماء. قال فلو كان معه ماء دون الكلتين وكمله بماء ورد أو نحوه فهو في حكم ما دون القلتين في تنجسه بمجرد الملاقاة، مجرد ما تلاقيه النجاسة ينجس مباشرة. قال وإن جاز التطهير به، نعم يجوز أن يتطهر الإنسان به، يجوز أن يتطهر الإنسان به. نفترض مثلا هو ربع إيه، ربع أو ماء ورد، ووضعنا عليه ماء حتى وصل إلى القلتين، فهنا يجوز أن يستعمله في التطهير، يجوز أن يرفع النجاسة لكن لا يقوى على دفع النجاسة إذا لاقته. يجوز تطهر به النجاسة، يجوز ترفع به الحدث، لكن إذا وقعت فيه نجاسة فنحكم بنجاسته مباشرة. ثم قال: لأن الأول اللي هو التنجس من قبيل الدفع، وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه لأنه ماء قليل فينجس بمجرد الملاقاة. والثاني اللي هو التطهير، قدرته على رفع الحدث، قدرته على إزالة النجس من قبيل الرفع. قال: والدفع أقوى من الرفع غالبا. يبقى لا يلزم من إنه هو يرفع إنه يدفع، لا، لأن الإيه؟ الدفع أقوى. فهو لو قدر على الرفع قدر على القوي ولا يقدر على الدفع لأن الدفع أقوى، فهو قدر على الرفع ولم يقدر على الدفع. قال: والدفع أقوى من الرفع غالبا. هذا قيد غالبا، وقولنا غالبا احتراز من الإحرام، يعني لأن هناك صور يكون فيها العكس هو الصحيح، يكون الرفع أقوى من الدفع، وهي صور نادرة قليلة، وأما الأصل أن الدفع أقوى من الرفع. ما هي الصورة التي ذكرها الشيخ مثالا لكلمة غالبة؟ إنه ممكن يكون الرفع أقوى من الدفع. قال: وقولنا غالبا احتراز من الإحرام، إحرام بالعمرة، الإحرام بالحج، فإنه يدفع النكاح، يدفع النكاح إذا أراد إن هو ينكح أو ينكح نقول له لا يجوز، ولا يرفعه، يكون الإنسان متزوج، فأول ما يحرم لا يرتفع هذا الزواج، الزواج باقي، فهنا قدر الإحرام على دفع النكاح ولم يقدر على رفعه عكس القاعدة من غير الغالب. قال: فإنه يدفع النكاح ولا يرفعه، لأنه إذا كان محرما ونكح، كان إنسان محرم ونكح جدد النكاح بعد الإحرام أثناء الإحرام فلا يصح النكاح، فقد دفع الإحرام النكاح. وإذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاح فلم يرفعه، فيكون الرفع أقوى من الدفع هناك في صورة المياه، وأما هنا فالرفع الدفع أقوى من الإيه؟ أقوى من الرفع. ثم قال قوله: فتغير، هذا من كلام الشيخ ابن قاسم، يقول: أو كان كثيرا قلتين فأكثر. هذه الحالة التي أمامنا، ماء كثير عبارة عن قلتين أو أكثر من قلتين، ما حكمه؟ الحكم يعود إلى التغير أو عدم التغير فينظر. فأول حالة ذكرها حالة إن الماء تغير، وقعت فيه النجاسة فتغير، فتغير يسيرا أو كثيرا، حصل أي نوع من أنواع التغير، تغير باللون بالطعم بالرائحة، تغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا. قال: فتغير أي عقب حلول النجاسة فيه، أي عقب يعني مباشرة، لذلك عبر بالإيه؟ بالفاء، فتغير. فتغير أي عقب حلول النجاسة فيه، أخذا من الفاء الدالة على التعقيب، عند الفاء والواو وأو وثم، كل واحدة منهم حرف معنى هو العطف وله إيه؟ له خصوصية، الفاء تدل على العطف مع الإيه؟ التعقيب، حدث الحدث الأول والثاني وراءه مباشرة، فوقعت النجاسة في الماء وحصل التغير بعد وقوعها مباشرة. هنا إيه؟ هنا نحكم بنجاسة الماء. هنا نحكم بنجاسة الماء. طب لو فرضنا الصورة التي ذكرها، فلو تغير بعد مدة وقعت النجاسة في الماء وبقينا 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ولم يحصل للماء تغير، ثم تغير الماء بعد ذلك، ما العمل؟ قال فلو تغير بعد مدة لم يضر، لم يضر. في الأصل كده نقول إيه؟ لا، النجاسة وقعت ولم تحدث تغييرا، فهذا التغيير من غير النجاسة ابتداء، فياخد حكم الإيه؟ الماء الطاهر. قال ما لم يعلم نسبة تغيره إليها، إلا لو قلنا إن النجاسة كانت جامدة مثلا، فأخذت وقت نصف ساعة حتى تحللت، وبعد التحلل أثرت في الماء، في هذه الحالة يبقى إذن هي السبب. يبقى الصورة الأخيرة لو تغير بعد مدة تنقسم إلى حالتين: إذا كانت النجاسة هي السبب في التغير ولو بعد المدة فالماء نجس، وإذا لم تكن هي السبب فالماء باق على طهوريته. ثم قال ولا فرق في التغير بين أن يكون حسيا يدرك بالشم والذوق والرؤية، أو تقديرية لا يمكن إدراك بهذه الأمور التلات. وضرب ليها مثلا فقال بأن وقع في الماء نجس يوافقه في صفاته، شيء نجس وقع في الماء، وهذا الواقع النجس يوافق الماء في صفاته، الطعم كالطعم، اللون كاللون، الرائحة كالرائحة، مثل ماذا؟ قال كالبول، البول المنقطع الرائحة واللون والطعم، بول تركناه مدة في إناء، انقطع لونه، انقطعت رائحته، انقطع طعمه، صببناه في ماء كثير، صببناه في ماء قلتين فأكثر، فلا ندري هل غير أم لا. لماذا؟ لأنه أصلا قبل ما نضعه في الماء هو منقطع الرائحة، منقطع اللون، منقطع الطعم، فماذا نفعل؟ بالضبط مثل المسألة السابقة في التقدير، لكن المسألة السابقة كان فيها إيه؟ كان فيها الواقع شيء طاهر زي ماء الورد أو نحو هذا، وهنا الشيء الواقع نجس كما ضرب المثل بالبول المنقطع الإيه؟ الطعم واللون والرائحة. قال فيقدر مخالفا أشد، هناك كنا نقدر مخالفا وسط، مخالف وسط، هنا لا نقدر مخالفا أشد. لماذا؟ هناك كنا نتكلم في طهور وطاهر، هنا نتكلم في نجس، نتكلم في نجس. ما هو المخالف الأشد؟ قال واللون لون الحبر، والريح ريح المسك، وهذه لا شك صفات إيه؟ شديدة جدا، أعلى ما تكون الصفات في الشيء. الطعم ما في فجاجة أكثر من الموجودة في الخل، واللون ما في شدة أكثر من الحبر، والريح ما في شدة أكثر من ريح المسك. ثم قال فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور، عندي إناء عبارة عن رطل فيه بول منقطع الطعم والرائحة واللون، أخذه طفل أو إنسان فوضعه في حوض ماء، هذا الحوض عبارة عن قلتين أو أكثر من القلتين، طبعا لأنه منقطع الرائحة، منقطع اللون، منقطع الطعم، فلم يظهر تأثير، فقلنا لعله تغير ولعله لم يتغير عند الاحتمالين، فنجري تجربة حتى نرى إن كان تغير أو لا، أو نسأل أهل الخبرة في ذلك. قال فنقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل، مكان هذا البول خل، هل يغير طعم الماء أو لا؟ فالخبير يجيب ها يغيره، فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته. لماذا؟ لأني لو كانت الطعم في البول حاضرة لأثر كما يؤثر طعم الخل الآن. طيب لو قالوا لا يغيره، وإن قالوا لا يغيره، ننتقل للإيه؟ للون. نقول لو كان الواقع قدر رطل من الحبر، هل يغير لون الماء أو لا؟ هل يغير لون الماء أو لا؟ لو وقع نفس المقدار رطل من حبر في هذا القدر من الماء الحوض، هل يغير اللون أو لا يغير؟ فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، لأن البول لو توفر طعمه كان غير أيضا. وإن قالوا لا يغيره نقول ننتقل إلى الرائح، لو كان الواقع قدر رطل من المسك، هل يغير ريحه أو لا؟ لو عندي رطل مسك وقع في هذا القدر من الماء الحوض، هل يغيره أو لا يغيره؟ هل الرائحة تتغير؟ فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته، وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته. بقى إذن لا بد من عرض الإيه؟ من عرض الثلاث صفات، الطعم واللون والرائحة. فإذا حكمنا بأن الثلاثة لا تغير، قلنا إيه؟ الماء طهور. وإذا حكمنا بأن واحد منها يغير فالماء نجس. قال وهذا، يعني نعرض الثلاث صفات، نعرض اللون والرائحة والطعم الكل، إذا كان الواقع فقدت فيه الأوصاف الثلاثة، زي الصورة كان الفرض فيها إيه؟ إن هو بول منقطع الرائحة واللون والطعم، فلذلك جربنا الصفات الثلاثة. طب لو فرضنا إن فقدت واحدة، فإن فقدت واحدة يعني الطعم كان موجود في البول، الرائحة كانت موجودة في البول، لكن اللون هو اللي ما كانش موجود، فماذا نفعل؟ قال فرض المخالف المناسب لها فقط، يعني الرائحة نجيب مكانها إيه؟ رطل المسك ونجرب. طيب متى يكون هذا؟ هذا إذا كان الطعم غير مؤثر وكان اللون غير مؤثر. لكن لو فرضنا مثلا إن إحنا عندنا رطل من بول منقطع الطعم و الريح موجود واللون موجود وأثر واحد منهما، حكمنا بالنجاسة. لكن الصورة الأخيرة بتتكلم على أنه الطعم كان موجودا في البول لكن لما وضع في الماء لم يؤثر، والرائحة مثلا كانت موجودة في البول ولما وضعت في الماء لم تؤثر، بس كان مفقود فيه صورة. طب نعرض هذه الصورة أيضا، نعرض هذه الصورة أيضا أو نعرضها فقط. قال ومثله يجري في الطاهر على المعتمد خلافا للمحشي، وهذا كلام سبق وقاله، إن المفقود هو الذي إيه؟ هو الذي يقدر، أما الموجود غير المؤثر خلاص عرفنا إنه لا يؤثر مع وجوده، فلماذا نفرض بدلا منه؟ ثم قال ولو زال تغيره لا بشيء، يعني وقعت النجاسة غيرت ثم زال التغير، كما تغير بالنجاسة زال التغير بعد قليل بنفسه أو بماء وضعنا عليه ماء فغير، كان الطعم متغير فضاع الطعم، كانت الرائحة موجودة فضاعت الرائحة، كان ضاعت ضاع ضاع الطعم ضاع اللون ضاعت الرائحة. لو زال تغيره لا بشيء، هذه الحالة الأولى، تغيره زال بنفس أو بماء، حتى لو فرضنا أن الماء الذي وضعته ماءته ماء طاهر ماء متنجس، هو ماء وضعته. قال أو بما يخالف صفة النجاسة، برقم 3، بما يخالف صفة النجاسة. إيه النجاسة اللي دلت على أن الماء تغير؟ يقول لك ما فيش طعم، ما فيش لون، فيه رائحة. طيب أنا هجيب حاجة ليس لها رائحة وإن كان لها طعم أو لها لون وأضيفها. أو بما يخالف صفة النجاسة، كأن زال الطعم بالمسك، زال تنجسه، يزول الإيه؟ التنجس في هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى التغير زال، كان اللون متغير ثم ضاع اللون، كان الرائحة موجودة ثم زالت الرائحة، كان الطعم موجود ثم زال الطعم. هذا كله معناه إن الإيه؟ الماء صار طهورا، زالت النجاسة. الحالة الثانية وضعنا عليه ماء طهورا أو طاهرا أو متنجسا وأزال الصفات أيضا، ففي هذه الحالة زال التغير، يبقى إيه؟ زالت النجاسة. أو في الحالة الثالثة رأيت النجاسة الموجودة مثلا، الدليل على وجودها في طعم، فقمت جايب مسك وطرحته، المسك بيغير الرائحة لا يغير الطعم، فإذا زال الطعم حكمنا بأن الإيه؟ النجاسة أيضا زالت، لأن الاتنين متخالفين، ده مسك رائحة والتانية طعم، فزال الطعم بوجود الإيه؟ قال أو بما يوافق صفة الواقع، كأن زال الطعم بالخل لم يزل تنجسه، عندي ماء متنجس والدليل على تنجسه تغيره بطعمه، الطعم متغير، فقمت أنا جبت خل ووضعته على هذا الإيه؟ على هذا الماء المتغير طعمه، يقول لي يبقى متنجسا كما هو. لماذا؟ لأن التغير لم يزل بل استتر. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الصورة السابقة كان فيها رائحة في مقابل طعم، وهذه الصورة طعم في مقابل طعم، فالتانية بسماها هو إيه؟ سماها هو ما يخالف صفة النجاسة، وحكم بأن الماء طهر. وهنا قال ما يوافق صفة النجاسة، ما يوافق صفة النجاسة، فهنا قال لم يزل تنجس. أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير. قال وخرج بقول المصنف في فتغير ما إذا لم يتغير فإنه لا يتنجس، عندي ماء كثير وقع فيه نجاسة لم تغيره يبقى لا يتنجس، لأن الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة أو حتى بحلول النجاسة فيه، هنا ممكن الملاقاة وممكن الإيه؟ الحلول وقعت فيه النجاسة، لا هذا يؤثر فيه ولا هذا يؤثر فيه. قال سواء كان في محل واحد أو في محال مع قوة الاتصال، يعني فرضنا مثلا إن إحنا عملنا أحواضا صغيرة وبينها أنبوب يصل هذه بهذه، وكان الماء في كل حوض أقل من القلتين، لكن مجموعهم يجيب قلتين فأكثر، ها يبقى لو وقعت النجاسة في محل واحد في حوض واحد أو وقعت في أكثر من حوض ولم يتغير الماء، لم يتغير الماء، إذن فإيه؟ لا يتنجس الماء، لكن بيشترط في مسألة الاتصال قوة الاتصال، بحيث لو حرك واحد منها، لو وضعت يدك في حوض من هذه الأحواض وحركت الماء تحركا عنيفا يتحرك الآخر، حتى ولو كان حركة الآخر حركة ضعيفة، يبقى ياخد حكم الايه؟ ياخذ حكم الماء الذي وصل، ياخذ حكم الماء الواحد، الحوض الواحد. فاذا لم يحصل ذلك يبقى كل حوض مستقل بنفسه، نحكم على ايه؟ على القدر الموجود فيه. ثم قال: ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية. كان زمان في دورات المياه التي في المساجد مثلا يحتاجون لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمس دورات، ويضعون في كل واحد منها حوض لأجل أن يؤخذ منه الماء ويتطهر منه المتخلي، الإنسان اللي هو تبرز أو تبول، ويجعلون مثلا في هذا الحوض ماء متصل بالحوض الذي بعده، متصل بالحوض الذي بعده، متصل بالحوض الذي بعده، عن طريق قناة تحمل الماء من المنبع لهذه الأحواض كلها، اللي يصب من المنبع مية يقع في هذا الحوض إلى أن يكمل، بعدين يدي الحوض اللي بعده وهكذا، بحيث أن المستوى في الماء يكون واحد في الجميع، وكل ما واحد من الناس ياخد من الحوض ولو كف، القناة تنزل هذا الكف مرة تانية وهكذا. بدأ متصلات. قال: ومنه يعلم حكم حيضان الأحواض بيوت الأخلية، موجودة في بيوت الأخلية. فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره، ولم تغيره، فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره وهكذا، يعني هذا الحوض لا يستقل بنفسه الآن بل هو مرتبط بالباقي. قال: وكان المجموع، مجموع الأحواض، مجموع الماء الذي في الأحواض قلتين فأكثر، لم يحكم بالتنجيس على الجميع. لماذا؟ لأن الحكم مش في الحوضة بس، ده الحكم على الماء كله، وهذا الماء لم يغير، لم يغير، إذن فهو ماء كثير وقع فيه نجاسة ولم تغيره، فهو باق على طهوريته. قال: وإلا حكم بالتنجيس على الجميع. وإلا، وإلا إيه؟ وإلا لو أنا حركت الماء الموجود في أحد الأحواض حركة عنيفة ولم تؤثر هذه الحركة في الماء الموجود في الأحواض الباقية أو في شيء منها ولو تأثيرا ضعيفا، في الحالة دي نقول لا، ده كل حوض منها مستقل بنفسه عن الإيه؟ عن الآخر. قال: وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي، إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي، أو يظهر والله أعلم. نقول: وإلا، يعني لو تغير، لو تغير، نعم، حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي، لأنه إيه؟ متصل وتغير حتى ولو كلتين، فيبقى إيه؟ الكل إيه؟ نجس. وإلا تنجس هو فقط، يعني إذا لم يكن إيه؟ متصلا بالباقي. أنا كده عندي كم حالة؟ عندي أكتر من حالة. الحالة الأولى إن هي متصلات، وعرفنا إزاي نحكم بأنها متصلة أو غير متصلة. متصلة بأني حركت حوض منها حركة عنيفة فأثر بهذه الحركة في الماء الموجود في الحوض الإيه؟ التالي له مثلا، ولو حركة إيه؟ يسيرة، يبقى هنا متصلات. متصلات يبقى فيها حكمين: تغير الماء يبقى إيه؟ الكل نجس. لم يتغير الماء يبقى الكل إيه؟ طهور، باق على طهوريته. طب لو حكمنا بأنها غير متصلات، لو غير متصلات يبقى كل واحد منها إيه؟ كل واحد منها وحده، وحده، تمام. فالذي وقعت فيه النجاسة وحده هو الذي ننظر فيه، هل هو كلتان أو أقل؟ إن كان كلتان يبقى نرجع لمسألة التغير وعدم التغير، وإن كان أقل يبقى مباشرة نحكم بأنه تنجس سواء تغير أو لم يتغير. ثم قال الشيخ: يسيرا أو كثيرا، يسيرا أو كثيرا. قوله يسيرا أو كثيرا، قال بمجاور أو مخالط، يعني سواء كان التغير عن طريق المجاور الذي يتميز يمكن فصله لا يمتزج، أو مخالط لا يتميز ولا يمكن فصله ويمتزج بالماء، يبقى بمجاور أو مخالط. تغيرا يسيرا حاجة بسيطة، أو كثيرا تغير كثير، كل هذا يجعل الماء يتنجس. قال وإنما ضر هنا التغير اليسير، وكنا هناك في الماء الطاهر والطهور نقول لا، التغير اليسير لا يضر، يبقى الماء طهورا. بالمجاور، وإنما ضر هنا التغير اليسير بالمجاور، وهناك كنا نقول لا لازم يكون مخالط، لو كان مجاور لا، لك التغير اليسير بالمجاور هنا في النجاسة يضر، وهناك في الطهارة والماء المتغير لا يضر. لماذا؟ قال لغلظ أمر النجاسة، لأن مسألة النجاسة مسألة مسألة شديدة، بخلاف هناك كنا نتكلم في طهور وطاهر، أما هنا فنتكلم في نجس في نجس وطاهر. الكلام الذي بعد هذا متصل ببعضه ويطول، فإن شاء الله نجعله في لقائنا القادم مع بداية الكلام على الدباغ ونحو هذا إن شاء الله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو حد من إخواننا الكرام عنده سؤال فيما قلناه اتفضل.